وتنعم بالحب ما بيننا.
منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن الاستكبار أقر بفشل سياسة الضغوط القصوى على إيران. صنعاء تؤكد عزمها الكشف عن أسلحة جديدة وتقول إنها ستدخل العام السابع للعدوان بصناعات متطورة. الإمارات تؤكد ضرورة عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي وتعتبر قانون قيصر أكبر تحدي للتعامل معها. تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الأعداء الذين فرضوا الحظر علينا كانوا على يقين بأن هذه الضغوط ستؤدي إلى انهيار البلاد، لكننا استطعنا بصمود الشعب وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية اجتياز المراحل العصيبة. وأضاف روحاني أن القائمين على الحظر أنفسهم أقروا صراحة بأن سياسة الضغوط القصوى كانت فاشلة، فيما يكمن الحل بالعودة إلى الظروف ما قبل الحرب الاقتصادية الراهنة. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: ندعو الإدارة الأمريكية الجديدة أن تعود إلى الاتفاق النووي دون أي شروط ولا تثير عقبات أمام المسار الدبلوماسي. وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم أشار ربيعي إلى فشل الأمريكيين في تمرير القرار المعادي لإيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعيا أمريكا إلى العودة إلى خطة العمل المشترك الشاملة دون شروط مسبقة وعدم تعقيد المسار الدبلوماسي. دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى وضع خطوات متزامنة لعودة طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي. وقال لافروف إن موسكو ترحب بقرار إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن العودة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه الإدارة السابقة من طرف واحد. إلى ذلك أعلن تقرير خبراء مجموعة الأزمات الدولية أن مخطط الضغوط القصوى على إيران أدى إلى فشل خطير في السياسة الخارجية الأمريكية. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الدبلوماسي الإيراني الراحل حسين شيخ الإسلام كان نموذجا للدبلوماسي الناجح، معتبرا رحيله خسارة لجبهة المقاومة الإسلامية. وفي كلمة له خلال مراسم الذكرى السنوية لرحيل شيخ الإسلام، شدد ظريف على أن الأخير كان من داعمي الثورة الإسلامية طوال سنوات حياته، حيث ناضل في سبيل تحقيق أهدافها السامية. بدوره قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن شيخ الإسلام كان الأخ العزيز والداعم الكبير لحزب الله الذي يتذكر دوما تضحياته عندما قضى أصعب الفترات إلى جانب الحزب لأشهر بعيدا عن عائلته. قال متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع إن القوات المسلحة ستزيح الستار خلال اليومين القادمين عن معرض الشهيد القائد للصناعات العسكرية. وأكد العميد السريع أن المعرض يتضمن كافة الصناعات العسكرية وعلى رأسها أسلحة الردان الاستراتيجية. وقال: نحن قادمون في العام السابع بقوة وبصناعات متطورة وتقدم كبير بفضل الله تعالى. وكان العميد السريع أعلن أمس قصف هدف عسكري حساس في مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة مؤخرا ولم يكشف عنه. حول الضربات اليمنية في العمق السعودي نستمع إلى حوار مع الإعلامي اليمني عبد السلام جحاف.
تأكيد متحدث القوات المسلحة تلاحظون مع كل بيان يصدره يؤكد بأن هذه العمليات تأتي في إطار الرد المشروع على استمرار العدوان والحصار. إذن البعد الاستراتيجي الأهم هو إيقاف العدوان والحصار، هذا هو مطلب اليمنيين منذ 6 سنوات حتى الآن. يعني بالتأكيد العالم يعي ويدرك تماما على أن اليمن يعاني من عدوان ظالم غاشم استهدف البشر والحجر، ويعني ما أبقى شيئا إلا ومنعه عن اليمنيين محاولة لتركيعهم. لا يطلب اليمنيون منذ بداية هذا العدوان إلا إيقاف العدوان والحصار، وبالتالي يعني يؤكد اليمن بأنه لا يستهدف أحدا ولا ينوي استهداف أحد. ما يمتلكه من قوة عسكرية هي فقط لضمان أمنه وضمان سلامة مواطنيه وحريتهم واستقلالهم، وكذلك لضمان أمن الملاحة البحرية العالمية وضمان موانئه وضمان المياه الإقليمية اليمنية. من استهدف اليمن وهو التحالف العدوان وعلى رأسه السعودية والإمارات هم من أخلوا بموازين الأمن في المنطقة، ولذلك تلت المعادلة الأمنية في المنطقة برمتها. أصبحت المنطقة الأمنية يعني عبارة عن قنبلة من النار سوف تنفجر لتحرق كل من عليها، والسعودية هي المتضرر الرئيس، وكذلك الإمارات لأنها يعني أولا دول نفطية، دول تحاول أن تحدث طفرة عمرانية يعني ليس إلا فقط. يعني هذه الفقاعة التي تريد أن تصنعها دول الخليج سوف تتبخر، وبدأت تتبخر بالفعل. الخسائر التي تعانيها السعودية الآن جراء هذا العدوان سواء مما تنفقه أو جراء الضربات العسكرية المتوالية التي تتكبدها أصبحت الآن يعني بشكل يعني يومي لا ينقطع.
قال وزير الخارجية الإماراتي إن عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه، وهو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل، معتبرا أن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع دمشق هو قانون قيصر. وأكد عبد الله بن زايد آل نهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي ضرورة التهاون والعمل الإقليمي لبدء مشوار عودة سوريا إلى محيطها، وقال إن هذا الأمر لا يتعلق بمن يريد أو لا يريد، المسألة هي المصلحة العامة التي تعود إلى سوريا والمنطقة. نفذت القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي اليوم عملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول داعش في ناحية يثرب جنوب سامراء، وقامت بتمشيط حول قاعدة بلد الجوية. سياسيا انتقد النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري استمرار الوجود الأمريكي داخل العراق وعدم تطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج تلك القوات، معتبرا تسويف القرار إشارة حكومية سيئة. بدأ حقوقيون سعوديون معتقلون إضرابا عن الطعام في سجن الحائر بالرياض منذ يومين بحسب ما أفادت زوجة أحدهم. وذكرت زوجة محمد القحطاني أحد مؤسسي حركة حسم المعتقل منذ سنوات أن زوجها ونحو 30 آخرين بدأوا إضرابا عن الطعام، وهذه ليست المرة الأولى التي يضرب فيها القحطاني عن الطعام، إذ احتج سابقا على وضعه بين موقوفين على قضايا جنائية. للمزيد حول إضراب مفتوح عن الطعام في السجون السعودية إليكم التقرير التالي.
إن كنت معتقل رأي في السعودية فإنك ستعاني حتما من أوضاع إنسانية وخيمة. هذا ما تؤكده العديد من منظمات حقوق الإنسان العالمية، على رأسها منظمة Human Rights Watch. إضراب مفتوح عن الطعام بات الخيار الوحيد لدى أكثر من 30 معتقلا داخل السجن الحائر في الرياض، احتجاجا على سوء أوضاعهم المعيشية والإنسانية. وكشف الزوجة الأكاديمي والناشط الحقوقي السعودي محمد القحطاني في تغريدة لها على تويتر أن زوجها بدأ منذ يومين إضرابا عن الطعام داخل معتقله في سجن الحائر ومعه نحو 30 آخرين. وذكرت مها القحطاني أنه بالإضافة إلى محمد فإن الحقوقيين فوزان الحربي وعيسى النخيفي أضربا أيضا عن الطعام. واعتقل محمد القحطاني وهو أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية أي جمعية الحسم عام 2013، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما. ودشن نشطاء وحقوقيون واسماء اضراب حسم واسماء اخرجوا معتقلي حسم للضغط على السلطات السعودية للإفراج عنهم. وقال مغردون إن معتقلي حسم لا يزالون يعانون مرارة السجن رغم أن جميع مطالبهم كانت سلمية ومشروعة. لم تكتف السلطات باعتقال الناشطين بل تتعمد عدم تأمين المستلزمات الإنسانية المنصوصة في المواثيق الدولية لحفظ حقوق الإنسان، ما يؤدي إلى تدهور أوضاعهم الصحية، حيث توفي الناشط البارز عبد الله الحامد في سجنه عام 2020 نتيجة للإهمال الطبي بعد إصابته بجلطة دماغية. الاستبداد السعودي لم يقتصر على الناشطين والحقوقيين، وبات يشمل الأمراء أيضا، بعد أن كشفت صحيفة ساندي تايمز البريطانية في تقرير عن تعرض الأمير محمد بن نايف للتعذيب، ما تسبب بجروح عميقة في قدميه. وبحسب مقربين منه فإن بن نايف تم وضعه في حبس انفرادي لمدة 6 أشهر حتى يمتثل لشرط محمد بن سلمان بدفع نحو 11 مليار دولار للحكومة السعودية بزعم أنه سرقها أثناء عمله في وزارة الداخلية.
طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات أبوظبي بالإفراج عن معتقلات الرأي التي يقبعن في سجون الإمارات، وذلك غداة يوم المرأة العالمي. وقال المركز إن الإمارات لم تكتفي باستهداف الناشطات واعتقالهن، بل مارست عليهن سياسة انتقامية ما أدى لوفاة إحداهن بسبب التعذيب وسوء المعاملة والإهمال. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي حسام بدران إن الانتخابات الفلسطينية تمثل فرصة معقولة لإحداث تغيير. وأضاف بدران أن حماس تتجه نحو تشكيل كتلة وطنية لخوض الانتخابات ومقاومة الاحتلال واتفاقية أوسلو، وإذا لم نتمكن من ذلك سنذهب إلى كتلة واحدة من الحركة، مؤكدة ضرورة قبول نتائج الانتخابات سواء بالفوز أو الخسارة. للمزيد حول مستجدات الانتخابات الفلسطينية نتابع التقرير التالي.
فتح على مفترق الطرق، ومفترق الطرق يعني فيما يعنيه استمرار الحركة التاريخية في موقعها كقوة أولى، أو أن تتراجع تركة مرة أخرى لحركة حماس الموقع الأول. اللجنة المركزية لحركة فتح تتحرك بأقصى قوتها برئاسة محمود عباس في اجتماعات مفتوحة لدراسة الموقف. القرار في هذه اللجنة خوض الانتخابات في قائمة واحدة تمثل أطياف الحركة، لكن عدم تراجع ناصر القدوة عضو اللجنة وأحد قادتها عن موقفه بخوض الانتخابات بتيار منفصل، وعدم إعلان مروان البرغوثي القيادي الفتحوي الأبرز عن موقفه بشكل واضح، وإعلان محمد دحلان خوض تياره الإصلاحي الانتخابات منفصلا، يجعل الحركة تنتظر كثيرا ماذا بعد.
أنا بأكد لك بأن قائمة حركة فتح هي قائمة واحدة ستحمل اسم واحد لحركة فتح، ومن يخرج عن هذا السياق ومن يخرج عن إرادة القاعدة الفتحوية وكذلك قيادة الحركة فأعتقد أنه ليس من حركة فتح ولن يكون من حركة فتح.
أتخوف اليوم في داخل الشارع الفلسطيني أن تؤثر هذه الخلافات في فتح على الانتخابات بشكل عام، وأن تبرز أصوات من داخل الحركة بتأجيل الاستحقاق الانتخابي إلى حين رأب الصدع في فتح، لا سيما أنها هي التي تملك المفاتيح بوصف رئاسة السلطة ورئاسة منظمة التحرير بيدها.
هذا على فكرة يهدد مجمل العملية الانتخابية بأن لا تحدث، وهناك بدأت تظهر يعني وكأنه دعوات إلى عدم الذهاب للانتخابات من داخل فتح ومن خارجها.
فتح تملك قدرة على المنافسة موحدة، أما غير ذلك فإنها تمنح حركة حماس الانتصار على طبق من ذهب. الانتخابات الفلسطينية برمتها مرهونة بالأيام والساعات المقبلة، مرهونة برأب الصدع في داخل حركة فتح من عدمه.
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية الإدارة الأمريكية الجديدة بترجمة أقوالها إلى العمل الجدي من أجل لجم التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. وبخصوص قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، جدد إشتية الترحيب بالقرار رغم التحديات التي سبقت إعلانها، مشددا على تقديم كل البيانات في تسريع التحقيقات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة. أعلنت مصادر ليبيا تعليق البرلمان جلسته بمدينة سرت إلى يوم غد لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة. هذا وأعلنت الدبيبة أن بعض الوزارات ومنها حقيبة الدفاع لم يتم التوافق بشأنها بسبب ضيق الوقت. ولفت الدبيبة في جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومته إلى أن من وصفهم بالمتحاربين جميعهم يريدون وزارة الدفاع دون استثناء، مشددا على أنه لن يسمح بالحرب مرة أخرى. للمزيد حول جلسة مجلس النواب الليبي لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة نستمع إلى التقرير التالي.
بعد طول انتظار وشكوك حول فرص الوصول إلى هذه النقطة في عمر العملية السياسية، التقت الفصائل المتعارضة في البرلمان الليبي المنقسم في مدينة سرت القريبة من خطوط القتال في جلسة تعقد لأول مرة بعد سنوات من الحرب والفوضى، وذلك للنظر في منح الثقة لحكومة وحدة مقترحة للإشراف على انتخابات عامة هذا العام بموجب خطة سلام دولية. ووسط إجراءات أمنية مشددة التأمت جلسة البرلمان بمشاركة 130 نائبا من أصل 188، جلسة ستكون فاتحة لجلسات عدة تعقد حتى الخميس بحسب مصادر برلمانية للتشاور حول حكومة عبد الحميد الدبيبة.
المسؤولية مشتركة بين السلطات أمام الليبيين، الأمر الذي يتطلب مطابقة المعايير المتفق عليها وبناء قناعة بصحة ودقة ونزاهة الاختيارات.
وتأتي الجلسة وسط تباينات ظهرت منذ الوهلة الأولى في مداخلة النواب بشأن التشكيلة الحكومية التي تضم 33 حقيبة وزارية وتضمين مخرجات الملتقى السياسي في جنيف الإعلان الدستوري. فقد وجه عدد من النواب أسئلة إلى دبيبة حول خارطة طريق حكومته قبل موعد الانتخابات المقبلة، إلى جانب انتقاده بشأن تسمية شخصيات جدلية في حكومته، فيما طالب البعض بتأجيل جلسة منح الثقة حتى نشر تقرير الخبراء الأممي بشأن مزاعم الفساد التي طالت اختيار السلطة الجديدة، بينما دعا آخرون لمنح الثقة للحكومة بسرعة لتوحيد البلاد.
نناشد من خلال أعضاء مجلس النواب ألا يفوتوا فرصة توحيد المجلس بملتقاهم هذا، وأن يغلبوا هذه المرة مصلحة الوطن عن كل الحسابات الخاصة والضيق.
وفي حال نيل الحكومة ثقة النواب ستكون أمامها مهمة صعبة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وإذا لم تنال الثقة فستكون أمام رئيس الوزراء المكلف فرصة لينظر البرلمان في حكومته في 19 من هذا الشهر وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي.
أكد القس أحمد يوشا من ولاية كادونا النيجيرية أن الشيخ إبراهيم زكزاكي زعيم الحركة الإسلامية مدافع عن السلام وحقوق الإنسان. وقال القس يوشا: أحث جميع النيجريين أن يقدموا لنا الدعم ويساعدونا في مواجهة المظالم التي ارتكبت وترتكب بحق الشيخ زكزاكي. إلى العناوين. الرئيس روحاني يقول إن الاستكبار أقر بفشل سياسة الضغوط القصوى على إيران. صنعاء تؤكد عزمها الكشف عن أسلحة جديدة وتقول إنها ستدخل العام السابع للعدوان بصناعات متطورة. الإمارات تؤكد ضرورة عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي وتعتبر قانون قيصر أكبر تحدي للتعامل معها. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا نستمع إلى التلاوة المختارة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند الدقيقة 29 من أولى ساعات صباح الأربعاء. صدى المغرب العربي يأتيكم عند 1:29. بعدها نستمع إياكم إلى تمثيليات الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 2:34، يليها 5 دقائق لسلامتك. مع الصادقين يبدأ معكم عند 2:51، يلي ذلك اليمن، التصدي والتحدي. برنامج القرآن ربيع القلوب يبدأ معكم عند 53، بعد ذلك نزهة الخاطر، ثم نستمع وإياكم إلى أناشيد المختارة عند 4:07 من صباح طهران. نور وبلاغة يأتيكم عند 4:27، بعدها من هدي المنبر الحسيني، ثم نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 4:59 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه تستمعون لهذا البرنامج عند 5:08، يلي ذلك شعراء أهل المودة. برنامج خاص تحت عنوان أبو طالب عم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يأتيكم هذا البرنامج عند 5:38. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ شعبان عبد العزيز الصياد، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 22 حتى نهاية الآية 24 من سورة الحشر المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق له الأسماء الحسنى، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع فيما يلي أيها الأحبة إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. نزل به، يعني نزل بالقرآن الكريم، ضمير يعود للقرآن الكريم. النزول الوارد في الآية الكريمة شلون نتصوره؟ يعني نزول حسي ونزول معنوي. يعني احنا مثلا نعرف واحد بالسطح وينزل، هذا نزول حسي، يعني من فوق الى اسفل. هذا المعنى بالنسبة للآفاق الكواكب ما يتصور. آفاق الكواكب ماكو بيها أعلى وأسفل، نبه، لأن المجرات والكواكب في تغير مستمر في مواقعها، يعني مواقعها دائما مستمرة التغير. هالكوكب يصير هنا وبعدين يصير هناك وبعدين يصير بهالجانب. على العموم الكوكب موقع من المجموعة محفوظ، لكن المجموعة كلها في تغير، في تحول، في استدارة. فقصدي النزول الحسي، ما شوية ما أريد أدخلك بمتاهة، النزول الحسي مو هو المقصود. المقصود النزول المعنوي. شنو معنى النزول المعنوي؟ يعني الأمر ممن هو عالي المقام، اللي مقام عالي يأمر من هو أدنى. يعني عالم مثلا مقام عالي يأمر العادي، الشخص العادي اللي ما عنده علم. فنقول اجى الأمر من العالي إلى الداني، بهالمعنى نزل بهالمعنى، يعني باعتبار الله عز وجل الله أكبر وهو العظيم وهو الذي لا يضاهى في عظمته، فكل شيء يجي من عنده بالنسبة للعباد هذا جاي من العالي إلى الداني. طيب، نزل به الروح الأمين، الروح جبرائيل اسمه الروح. ليش سمي بالروح؟ شوي التفت للمعاني اللي بالآية. الرأي الأول أنه إنما سمي بالروح لأنه مو مركب من روح وجسد مثل الإنسان. الإنسان مركب من روح ومن جسد، الروح غير الجسد، ولذلك لما يموت ما ينقص من جسمه شيء، ذاك هو جسمه. قلت ما في الأمر أن هاي الطاقة اللي كانت تحركه راح، ما هي هاي الروح اللي كانت تحركه، اللي كانت تبعث الحياة والحركة عنده، هذه تفارق الجسد. في ولذلك تلقى عندنا التكاليف، الإنسان الله عز وجل كلف بتكاليف، قسم منها إلى علاقة بالجسد، وقسم منها إلى علاقة بالروح، وقسم منها إلى علاقة بالثنين، بالروح وبالجسد. تكاليف بعضها جسدية وبعضها روحية وبعضها لا إلى علاقة بكل من الروح والجسد. يعني مثلا العقيدة بوجود الله، واحد يعتقد بوجود الله، يعني احنا مكلفين ان نعتقد بوجود الله عز وجل، لكن اعتقادنا بوجود الله ما له علاقة بالجسم. يعني الجسم شنو؟ كل علاقة بهذا المعنى ما إله، العلاقة إلى علاقة بالروح. الاعتقاد بوجود الله يرتبط بالروح، يعني معنى روحي مو معنى جسدي. نبهت لي؟ فهذا تكليفي بأن أعتقد بالله وبوحدانيته، هذا من تكاليف الروح، من تكاليف الروح مو من تكاليف الجسد، لأن الجسد ما يتأثر من قريب أو من بعيد بالوحدانية أو عدم الوحدانية. وأكو لا نوع من التكاليف، لا والله الاثنين، يعني التكاليف الجسد والروح، مثل الصوم. أفرض الصوم إلى علاقة بتنظيم المعدة، تنظيم الجسم، وبالوقت هو معنى عبادي. شنو يعني معنى عبادي؟ يعني الإنسان إذا صام يصير في أجواء روحية، يشعر أن الجوع هو يؤذي الإنسان، فتصير عنده حالة تلبس، يقدر يرحم الجياع. يعني إذا تلبش بالحالة، حالة الجوع، يرحم الجائع، يرحم المحتاج. فعبادة هم جسدية وهم روحية. المهم الإنسان مركب من روح وجسد، ولذلك الموت لا يعدمنا. الموت مو يعدم للإنسان، لا، يفرق بين روحه وجسمه بس، هذا هو معنى الموت. معنى الموت أن الروح تفترق عن الجسم، وإلا مو معناه يعدم الإنسان، ما يعدم أبدا، ما يعدم، إنما يفرق بين روحه وجسده، تبقى روحه في مكان، يعني الجسد يروح المكان اللي اجى من عنده للتراب. ومنين اجى الجسد؟ اجى من الاكل. الاكل منين؟ من هالنباتات، حنطة او شعير او فاكهة او اي شيء. الجسد يرجع لاصله نفسه، يروح يصير تراب، ويروح يصير ايضا هذا التراب يصير بزرع اخر، واحنا شي تاكل شي. هاي الحقيقة المرة، هذه الحقيقة المؤلمة، هذا الجسد اللي نتعب عليه تالي هنشيله نعطيه إلى التراب، تعبث به الديدان والحشرات. نعم، اللي يبقى بعيد عن هذه الأجواء ياه الروح. الروح مو من جنس التراب، لأن جبرائيل مو مركب من روح وجسد. الملائكة نعم من المجردات، عن الزمان، عن المكان، عن الأشياء اللي تصاحب الأشياء المادية، الروح مجردة عنها. في هالمجردات لأنه ليس بمركب عبر عنه بالروح، سمي بالروح، هاي اسم سبب من الأسباب. السبب الثاني لا، لأن جبرائيل ينزل بالروح للناس. شلون ينزل للروح بالروح للناس؟ يعني أنت الآن الإنسان شلون تسميه إنسان؟ الإنسان تسميه إنسان بروحه، بقلبه، بأحاسيسه، بمشاعره، بعقيدته. الإنسان إذا ما عنده عقيدة وما عنده أحاسيس، هذا مثل الخشبة، نفس الشيء. إذا ما عنده عقيدة بالمرة، وإن كان ترى ماكو واحد ما عنده عقيدة، نبه ما تهدي. حتى اللي يقول أنا ملحد هذا عنده عقيدته، عقيدة الإلحاد، ولا الإنسان ما يقدر يعيش بدون عقيدة، ما ممكن. العقيدة ملازمة، حاجة في قرارة النفس، في قرارة نفس الإنسان أكو حاجة للعقيدة. الإنسان يريد عقيدة، مرة واحد يحصل عقيدة ومرة لا، ما عنده عقيدة يصير ملحد. هو عقيدته الإلحاد، عقيدته شنو؟ بأنه لا شيء وراء هذا الوجود الظاهري. لا، بينما اللي مؤمن له عقيدته بأن وراء هذا الكون الله عز وجل، هو المدبر، هو الخالق، هو الذي يحييه، هو الذي يميت. الإنسان إذا ما عنده عقيدة حال الحجر، لأن العقيدة هي اللي تحدد إنسانية الإنسان. العقيدة في الواقع هي اللي تحدد إنسانية الإنسان. جبرائيل ينزل بمن؟ بما يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. شنو هي اللي يحييهم؟ العقيدة. العقيدة هي الحياة، هي الروح. الإنسان بدون عقيدة ما عنده حياة، ما وجوده كلا وجود أبدا. فلذلك الله عز وجل باعتبار جبرائيل ينزل حامل للآيات، الآيات بها عقيدة وبها أحكام، يعني بها حياة الإنسان، بها روح الإنسان. لذلك عبر عنه القرآن الكريم بأنه روح. زين، والحقيقة ترى مو بس من ناحية معنوية، العقيدة حتى من ناحية جسدية. تلقى المؤمن اللي صدق عنده إيمان تلقاه يعني نظيف، موجود عند الإيمان، تلقى ملابسه مثلا نظيفة، جسمه نظيف. أفرض هو يتطهر، إيديه أو رجليه ما تشمئز من عنده لما تقعد يمه، رائحته. أشقد يقول واحد شيخنا شو مو بالعكس، والمسلمين مقرقفين، ما شو ليش الشكل، ليش الحالة هاي؟ يا أخي دولة مساكين والله، مو عارفين معنى الإسلام. والحال أطهر الطهر، العرب كانت تقول في أمثالها أطيب الطيب الماء. الله عز وجل بذل لنا هالنعمة، هاي نعمة الماء، هذا الماء اللي ميسور لكل إنسان، يسعى أن ينظف روحه، لأن العقيدة تفرض به أن ينظف روحه. العقيدة تفرض به أن يغتسل إذا قارب أهله، يتوضأ للصلاة، هو يكون نظيف. الله لا يكره القادورة، يحب العبد، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. الله عز وجل مدح الأنصار بأنهم يتطهرون وبأنهم أناس قريبين إلى الطهارة. الإنسان أنت إذا ما تقعد يمه وتلقاه نظيف تشتهي أن تقعد إلى جانبه، أما إذا لا هذا يكون قادورة، بعيد يكون عن, عن, عن معنى الإسلام، إسلام النظافة، إسلام الطيب. فأرجع للموضوع، الآية تقول نزل به الروح. الروح سمي روح لأن ينزل يحمل الروح. هاي اثنين. ثلاثة، أكو رأي لا، أنه أساسا هو مخلوق من الروح، هو خلق من روح متمحضة، خلق من روح متمحضة، وهذا يرتبون عليه أثر لا محل لذكره الآن. زين، من بعد ما قال نزل به الروح، شطة صفة لجبرائيل، أطى هاي الصفة، نزل به الروح الأمين. الأمين فيما ينقل من السماء إلى الأرض، وفيما يعطيه للأنبياء ولغير الأنبياء. هو أمين، أمين فيما يحمل، وهذا بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين أن جبرائيل هو الأمين الذي هو مأمون على ما يأتي به من السماء سواء للأنبياء أو لغير الأنبياء. هذا المعنى مفروغ من عنده، عليه الإجماع. هسا أنا اللي أستغرب دائما، أنا هاي ألح عليها لأنه ترى ما جيت روح من أذهان البعض موجودة، أو أكو جماعة يردون يركزوها في أذهان البعض، بأنك إحنا لما نخلص عندنا هاي استحباب التكبير بالصلاة فنقول مثلا الله أكبر الله أكبر الله ثلاث مرات، هاي يقول ذولا يقولون لا خان الأمين خان الأمين خان الأمين، يعني جبرائيل تقول له أنت لما شي مين سمع، شلون سمعته أنت، منين سمعته، شو وصلك إلى وعرفت أن ذولا يقولون. بعدين أنت شفت هذا المعنى في كتاب من كتب العقيدة، يعني موجود عندنا في كتب عقائدنا في كتب أحكامنا أن هؤلاء يقولون هكذا. جن هاي اثنين ثلاثة، بطبيعة الحال أكثر من مرة أنا ذكرت أن الأنبياء ما يبعثون إلا إذا كانوا بمستوى الرجل بمستوى الأشد. شلون يعني الرجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. الرجل شو وقت احنا نسميه رجل؟ الرجل يعني إذا تعدى دور الشباب نسميه رجل، شاب نسميه شاب، الطفل أبو 7 سنين نسميه رجل لو نسميه طفل، طبعا نسميه طفل. وهذا الموجود، هاي لغة العرب بين أيدينا. طيب الأنبياء ما يبعثون إلا بعد بلوغ الأشد، وعندنا نصوص تقول النبي ما يبعث إلا إذا كان ابن 40 سنة يلا يبعث. أما وآتيناه الحكم صبيا، مو النبوة، لا الحكمة اللي هي مقدمات النبوة، وإلا النبوة ما يبعث نبي إلا بعد أن يبلغ الأشد. الأشد يختلفون به من 33 إلى 40. زين، لما نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله، الإمام علي عمره 7 سنين، ولذلك هم يلحون أنه هو أول من أسلم من الصبيان. زين، من الصبيان أول من أسلم. طيب هو مو مشتى من الذكور، هو أول من أسلم، مو من الصبيان. لكن المهم أن الإمام علي عمره 7 سنين، لما عمره 7 سنين يمكن يبعث نبي؟ واحد عمره 7 سنين يصير يبعث نبي؟ مو القرآن يكذب بعض بعض، نقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، طيب أو رجالا من أهل القرى في بعض الآيات الأخرى. زين، فإذا كان عمره 7 سنوات شون يبعث نبي؟ أي اثنين ثلاثة. جبرائيل منه أرسله؟ جبرائيل طبعا أرسله الله عز وجل. ومنه سمى الأمين؟ الله سمى الأمين، مو الله سمى الأمين. طيب لما الله سمى الأمين، الله ما يدري أن هذا راح يخون؟ يدري، إذا يدري يعني متفقين هو الله عز وجل، وإذا ما يدري شو الرب هذا اللي ما يدري، يعني الرب اللي ما يدري يودي له واحد خائن ويسمي أمين؟ ممكن هذه صير؟ قلهم ارجعوا، اكو عقول هنا، اكو مخ. فاذا لما الله عز وجل هو الذي يبعث النبي ويبعث جبرائيل للنبي ينزله وهو يسمي الامين، وهو اذا كان خائن كما نعتقد احنا، احنا شلون نعتقد؟ ما نقرا القران؟ مو احنا نقرا القران، والقران كتابنا، والقران يسمي امين. شلون اذا كان امين هو يخون؟ شلون نتصور خيانته؟ ما نتصور خيانته، كل مسلم يعتقد بما في القران، ما يمكن ان يعتقد هذا المعنى. ثلاثه، ارجوك، الامام الرومي كان يفتخر بان يخدم رسول الله، يفتخر بأن يقوم بخدمة النبي، زين، وايوميه هو الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقرا بالصلاه واحنا نقرا بالصلاه واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. فهو عبده وهو رسوله يوميه، يومياً الشهي كلها أمامنا في صلواتنا، هاي ما تنهض دليل وشاهد في أذاننا نصيح أشهد أن محمد رسول الله في نفس الوقت دائماً. هذا المعنى احنا نؤكده. طيب هذا كله ما ينهض دليل، منين لينهض دليل؟ انت شنو شفت لك رواية بكتاب هذيك وحدها تنهض دليل وهاي كلها ما تنهض دليل؟ وبعدين وينها هاي الرواية؟ جيب لنا راوينا اياها بأي مكان دلينا عليها خلينا نشوف، ما نعرف انفسنا خلينا نتعلم نتعرف على انفسنا وينها. وانا اقول لك هذا ترى حكي ما له قيمة ودعتك ابدا، كله يتبخر بالهواء، لانه سيجينا خلال البحث ذول اللي يثيرون هيك قضايا ما يثيرها بدوافع واقعية، لا لا، دوافع مشبوهة يعني مو غير عادية أبدا، دوافع من وراءها عنصر يريد تفرقة المسلمين ما في شك، وإلا أكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله يرى أن هناك نبي غير النبي وهو خاتم الأنبياء؟ أبدا، ما يقولها أحد يحترم عقله. وهذه عشرات أو مئات المصادر، مصادرنا موجودة، وأنا سبق هذا المعنى نذكرته أكثر من مرة وقلت لك أن اللي جايبين مو ناس عاديين. وأنت تعرف هذا هذا الكلام شو يترتب عليه؟ هذا يعني يترتب عليه أن إحنا مو مسلمين. نعم، إذا نعتبر جبرائيل خان وأن ما جاب الوحي إلى غير أهله، معناه إحنا ناس مو مسلمين، يعني معناه أن جاش إحنا نجشين يعني. جان إذا نجشين ليش خلونا نطب للكعبة إحنا؟ ونجشين احنا مشركين، انما المشركون نجس. يعني ما افهم انا ذولا يحاكمون يرجعون الى عقولهم، يرجعون الى المقاييس، يراعون اهل لا اله الا الله. على كل حال المهم نبه العلم، ما يعنينا احنا هذا الكلام، لكن اللي يعنيك انك ليجي واحد خطيه من الخارج يقول هذا تاريخ المسلمين، هذا مو تاريخ، هذا خيشة، هذا مو تاريخ، هذا لون من الكلام لا يطاق بحال من الأحوال. طيب، نزل به الروح الأمين، نبه لي شوية على قلبك. شوف نبه شيء الأول، شنو معنى على قلبك؟ أول معنى من المعاني المهمة أن نزل على قلبك، يعني مو نزل على سمعك، مو أكو بعض الناس القرآن ينزل على سمعه بس، شلون يعني على سمعه؟ يعني يقرأ القرآن يشمع للقرآن لكن ما يرتب عليه أثر أبدا أو يجحده نهائيا. خلي أضرب لك مثل واحد، آية الولاية بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تصور هذه بإجماع المفسرين، ارجع إلى أي مفسر، بعض المفسرين يعتبرها الآية خاصة بها والبعض الآخر لا ما يعتبرها خاصة، يقول هذه يدخل بها الإمام علي ابن أبي طالب، نبه لي مو خاصة. فإجماع المفسرين ارجع، اللي يحب شوف القرطبي، نعم شوف الحشكاني مثلا، شوف روح المعاني للألوسي، شوف تفسير الفخر الرازي، شوف تفسير الكشاف، كل تفاسير المسلمين ارجع لها، كلها تنص على ان الآية نزلت في علي بن ابي طالب. زين، اي وحدة. اثنين، ابن مردويه اخرج هذه الرواية، رواية نزول هاي الآية في الامام علي، اخرجها عن 120 طريق، 120 طريق صحيح. اثنين، ثلاثة، الحاكم صاحب المستدرك وهو من اكبر علماء المذاهب الاسلامية الاخرى، الحاكم صاحب المستدرك يقول ان هذه الرواية، رواية نزول الاية بعلي بن ابي طالب صحيحة، ويتعين على الشيخين البخاري ومسلم أن يخرج هذه الرواية، يعني أن يبينوها، يعني لأنها على شرطهما، هم عندهم شرط بالرواية، يقول أنا على الشرط اللي يشترط البخاري واللي يشترط مسلم، فلازم يطلعوا لها الرواية، لازم يروها. زين، يجي شيخ الإسلام، شو يقول شيخ الإسلام؟ يقول هاي كذب باتفاق أهل العلم. شايف؟ كذب باتفاق أهل العلم. يقولوا ما أخرجها الحاكم أبدا، ولا نازل علي ابن أبي طالب، ولا تصدق علي ابن أبي طالب بخاتمه. طيب أرجوك، أنا مسلم أجي وأقرأ هذا رأي شيخ الإسلام. شيخ الإسلام هنا بكتر، والإسلام كله ها بالجانب الثاني بالكتر الثاني، هيكذب الإسلام كله. ولحد يقدر أكو، شوف أكو كتاب ابن تيمية لي صائب عبد الحميد، ها شوف الكتاب، كتاب جدير ضروري. يا إخواننا اقرأوا اقرأوا، أرجوكم اقرأوا، كل مسلم خلي يقرأ، يحط له شوية يمه شم كتاب أوقات فراغه، ما يقدر يشتري، تفضل أكو مكتبات هنا، أكو مكتبات، مكتبة الإمام الصادق سلام الله عليه مكتبة ضخمة ومحترمة وميسرة، وبيها إنسان من خيرة الناس في الواقع، ميسر لك الكتاب ويعطيك إياه، وبش أقرأ، اقرأوا شوية شوفوا شكو بالدنيا، طلعوا. هسه أنت عندك فراغ، عندك وقت، أنت في بلد الحمد لله ميسور، وعندك مجالات قاعد بيها، مو كل وقتك مستوعب بالعمل، روح لك ساعة إلى مكتبة، إلزم الكتاب، استفيد شوي، خلي عندك مضمون. ليش مثل القشر الخالي شي طقطق؟ ليش يا اقرأ يا أخي، اقرأ اطلع، اتفضل هذا الكتاب اقرأوه، ضروري تقرأوه وتشوفون شكو بيه. الرجل يقول كذب باتفاق أهل العلم، حكي يا أهل العلم، هذا وين أهل العلم؟ وهذا ولا أهل العلم، هذا رأيهم، مو هاي رأي تفاسير المسلمين، مو هاي الأحاديث. طيب شلون كذب؟ ياهو الكذب، الكذب المسلمين لو أنت يا أخي، عجيب يعني، والله عجيب بالله. هذا الرجل علي بن أبي طالب غريب، غريب هذا الرجل، وحياتك أكو ناس وصلوا بي للعبادة، أعوذ بالله، أستغفر الله طبعا، وأكو لا والله ناس يوصلون يعني يوقف من عنده هالموقف، هذا العجيب الغريب يوقف من عنده هذا الموقف، ها يو وغبت عن مطرح الأفهام فاختلفت بك العقول، فمهجور ومعبود، ها يو مهجور يو معبود، وهذا تطرف، هذا غلط وهذا غلط، وهذا خطأ وهذا خطأ. طيب خلينا نرجع إلى الآية، في الآية تقول على قلبك. أول شيء كأن أكو بعض الناس عندما يقرأ القرآن يقرأ القرآن بشمعه، ما يقرأ بقلبه، ما نزل القرآن على قلبه، يعني إيمانه بإذنه، أما قلبه أو عقله خلص مكرن على كتر، شي يسمع هذا هو معناه صدق هذا اللي سمعه. طيب الآية تقول له لا، أنت القرآن نزل على قلبك، يعني أنت وعيت القرآن، استوعبته، هضمته، مو حملت حمل، لا لا، وإنما خالط روحك، نزل على قلبك، هاي وحدة. اثنين، لما القرآن نزل على قلب النبي، عن النبي ما راح ينسى منه شيء، شو تقول للآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم سنقرئك فلا تنسى، في النبي ما ينسى، يعني محفوظ القرآن في صدر النبي، وإذا كان محفوظ في صدر النبي يعني ما يمكن أن يصير به زيادة أو نقيصة أبدا، زيادة أو نقيصة ما به، وفعلا القرآن ما بين الدفتين، إذا أكو زيادة أو نقيصة بيش؟ بالتفسير، بالتفسير، يعني واحد يجي يحرف الآية عن معناها يوديها إلى معنى آخر، وسيمر علينا نموذج إن شاء الله. زين، إذن في مثل هالحالة القرآن محفوظ، ما بي زيادة ولا نقيصة، وهذا الذي عليه إجماع المسلمين. وأي رواية شاذة، أي رواية تقول بالتحريف، احنا نضرب بها عرض الجدار. نعم، من أي طريق كانت، من أي مصدر من المصادر لا نقبلها، لأن القرآن لا يمكن أن يكذب بعضه بعضا أبدا. القرآن الكريم وبين أن الله تكفل بحفظ القرآن. آية 2 لما يقول نزل به الروح الأمين على قلبك، بعد أكو معنى آخر بالإضافة إلى هذا المعنى وهذا المعنى، أن الإنسان لما يحمل المعنى بقلبه يكون أكثر تمسك به ممن يحمل المعنى بسمعه فقط. شلون يعني؟ شو دخل أوضح لك؟ الآن أكو بعض ناس إذا قرأ القرآن تمام مؤدب، تلقاه قدام القرآن مؤدب شوية وخاض